لماذا لا نستوعب هؤلاء بأبعادنا؟ لماذا لا نتقدم خطوة إلى الأمام؟ لماذا مسار الجدلية هو سيد الموقف؟ لماذا نحضر الكثير من طاقاتنا وأوقاتنا وجهودنا على أشياء لا تقدم ولا تؤخر، لا تغني ولا تسمن من جوع؟ يعني لو جاء شخص وجلس جلسة مع خمسة من الأفراد لمدة ساعتين، يعني 10 ساعات، راحت من عمر الأمة، في والله فلان رجل الدين قال كذي وفلان رجل الدين رد عليه كذي، لا هذا يمك ولا هذا يمك، النتيجة شنو؟
أحسن، تفضل أبو مصطفى، عرف باسمه.
السلام عليكم.
عليكم
السلام. علي حويدل من الأحساء وسكان البحر. أهلا وسهلا. أشكرك سيدنا على الكلمة القيمة والمحاضرة والمعلومات. ولكن أنت في بداية الكلام ذكرت أن الحوزة بدأت في المدينة من عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ودرست تاريخيا إلى أن وصلت إلى العصر الحاضر. هناك مدرسة اسمها الإمام الصادق وهي في المدينة،
المدينة
والكوفة، أو بدأت كانت في المدينة،
المدينة والكوفة.
طيب، السؤال هنا، هل فعلا كانت هناك حوزة في عهد النبي ومن جاء بعده، أم هي مجرد يعني حركة دينية اجتماعية، ثورة جديدة في مجتمع الجزيرة العربية نقلتهم نقلة إلى أبعاد أخرى شوشت الكثير من تفكيرهم، ربما أعطتهم الكثير من الجديد الذي لم يستوعبوا ولم يفهموا، وحصل ما حصل بعد ذلك. هذا واحد. نرجع الآن إلى الحوزات بشكلها الحالي الذي نعرفه الآن، متى تشكلت بهذه الطريقة ومتى صارت فيها هذه السلطات بالإنجليز والهيراركي، السلطات هذا رئيس وهذا مجتهد وهذا أو الهيكلة أو والاجتهاد نجدهم دائما في العلوم الدينية فقط، يعني مثلا بذرت في التاريخ العربي والإسلامي قمم في العلوم، الرازي وابن سينا والفارابي، وقدموا بحوث في العلوم في كافة العلوم، ولهم يعني كثير من المساهمات، وابن رشد وغيره. هل هم كانوا من مخرجات الحوزة أم هم من خارج الحوزة؟ ثم ما هي علاقة الحوزة الشيعية بالمذاهب الأخرى؟ هل هناك تلاقى؟ هل في تواصل تبادل معلومات؟ وما وضع المرأة في الحوزة؟ أين هي المرأة في الحوزة؟ لا وجود لها تقريبا أبدا، ولا حتى لتحسين وضعها الاجتماعي.
جميل، شكرا.
بالنسبة للأخذ أستاذ علي، قرأت له كثيرا وأحمد الله الآن جمعت بين الصورة و... بالنسبة للقسم الأول من السؤال وهو هل كانت الحوزة موجودة فعلا في المدينة؟ نعم، الحوزة هي عبارة عن اجتماع يتشكل فيما بين مجموعة من الأشخاص الذين يتداولون مجموعة من الأمور، هي حوزة جماعة، وأخذت الجانب الاصطلاحي اليوم جراء ليس يعني نقلة اللفظ من معنى إلى معنى، وإنما جاءت وليدة تدخل العنصر السياسي وتحريك هذه المفردة، وهي واحدة من المصائر. بالنسبة للإمام الصادق عليه السلام وهو صاحب مدرسة المدينة وصاحب مدرسة الكوفة، روى مجموعة من أحاديثه في الكوفة وتحالق حوله قرابة 1000 من طلاب العلوم الدينية. عندما نأتي إلى الحوزة اليوم في الوسط الإمامي لا نعرف إلا حوزة النجف، وهذا فيه من الظلم الشيء الكثير، مع أن النجف هي القلب النابض ولا يمكن أن ندير بالنا لهذه الحقيقة، لكن هناك حوزات أعقد يعني بما لا حساب له. الإمام الصادق عليه السلام في المدينة كان بمنحة معين، وفي الكوفة بمنحة آخر. الأسباب أيها الأحبة التي أوصلتنا إلى هذه النتيجة أننا نحمل حساسية عالية الوتيرة مع كل شيء لا ننسجم معه بالمطلق، وهنا مكمن الخلل. هل حصل تلاقح منذ اليوم الأول والتلاقح الفكري موجود؟ حتى مقولة لأبقاني الله لمعضلة ليس لها علي دليل على أن التلاقح كان موجود، رغم أن هذا يمثل العرم، قمة العرم في الاتجاه الأول، وهذا يمثل قمة الهرم في الاتجاه الثاني، إلا أن المزاوجة فيما تحقق رشد المجتمع وصلاح المجتمع في هذا الحد كان موجود، لكن الاقتراب من هذه الحقيقة يدفع ثمنا باهظا. نحن في منتهى الحساسية، ولا أدري على ما الإنسان المتحسس هو الإنسان الفقير ثقافيا علميا فكريا توجهيا، أما الإنسان الذي يحمل ثقة في داخله على ما يتحسس ولما يتحسس؟ لماذا لا أقبل أن يكون عند الآخر كمال في جهة؟ لماذا حتى صفة الجمال في جهة من جهاتها وفي موضع من مواضعها أحاول أن أضع عليها علامات الاستفهام؟ واحدة من الملابس المغيبة والتي أعطت إثراء فكريا منقطع النظير، استفاد منه أرباب مدرسة الفكر العام وأرباب مدرسة الفكر الخاص، يعني السني والشيعي، وهي مدرسة الإسماعيلية. المدرسة الإسماعيلية كان يدعمها واحدة من أهم الدول والحكومات التي عرفتها الأمة الإسلامية. رغم ذلك لدينا حساسية معها لأنها تحمل هذا التشفير. أهم ما كتب من النصوص الأدبية كتبت في أقلام زيدية، لكننا لا نقترب. في حياتنا اليوم عشنا لأقل في عقدين، من يرجع لهذا المرجع لا يتحمل وجود الآخر. سليوم اليوم صارت شوي نوعا ما من الانفتاحة، أسبابها منشآتها ومحلة مناشئة، لكن بالنتيجة كانت يوم من اليوم كالحالة بين الإخباريين والأصوليين يوم من الأيام، وعلى هذه فقسم سواها. أما قضية المرأة في القرن العاشر والحادي عشر مرت الأحساء بحركة علمية جبارة عند أبناء المدرسة العامة الأخوة السنة، خصوصا الأحناف منهم. في تلك المرحلة كثير من نساء، خلص في الأحساء لأني قريب من المشهد أكثر وقاربي أكثر، من النساء الأحسائيات وصلنا إلى درجات متقدمة ولهن مراسلات مع كبار أرباب المدرسة الحنفية في تلك الفترة، واستمر تطورهم ورشدهم. حتى في بعض البيوتات المعروفة بالعلم وهي كثيرة محل البعض منها وغاب وهج بعد تهجير البعض، والبعض موجود أيضا كان في أوساطها نساء، وصلنا إلى درجات متقدمة. لكن مع شديد الأسف 14 قرن من الزمن القرآن يقول ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. ولم يقل للرجل ويقصي المرأة، وإنما قال للرجل والمرأة، حال أننا حتى هذا المقدار نحن لا نقبله. لماذا لا نقبل؟ لماذا لا نقبل المرأة؟ لماذا لا نقبل المرأة العالمة والمرأة الأديبة والمرأة المثقفة والمرأة التربوية والمرأة، يعني أتصور أن بيت شعر حتما سمعه الكثير منكم إن لم يكن الجميع، ولو كنا النساء كمثل هذا لفضلت النساء على رجاله، يعني مرأة متقدمة كانت، لكن نحن نقتل المرأة وسوف نبقى نقتل المرأة ما دمنا نقتل الرجل قبلها.